السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والرحمة والإيمان، كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنرحل معا هذه الرحلة الإيمانية الكريمة إلى بيت الله الحرام، إلى حج بيت الله الحرام، حيث تسكب العبرات وتغفر الذنوب والزلات ويباهي رب الأرض والسماوات بحجاج بيته الحرام ملائكته من أهل الملأ الأعلى. يا لها من كرامة، ويا لها من رحلة إيمانية جليلة كريمة مباركة. هنيئا لك، هنيئا لك يا من من الله عز وجل عليك واصطفاك من بين ملايين المسلمين وشرفك واختارك واجتباك وأكرمك بحج بيته الحرام. وهنيئا لك أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، يا من اصطفاك الله عز وجل واجتباك من بين ملايين النساء لتقفي هذا العام على عرفات. ما أكرمها من نعمة وما أشرفها من نعمة. نعم، أستهل حلقة الليلة في هذه الرحلة الكريمة بتذكيري لنفسي ولإخواني وأخواتي بنعمة الله تبارك وتعالى على من اختاره الله عز وجل هذا العام وشرفه ليحج بيته الحرام. اعلم أخي الحبيب، واعلمي أختي الفاضلة، أنه لا يستطيع أحد بماله أن يحج إن لم يقدر الله عز وجل له هذا الشرف، وإن لم يصطفيه الله تبارك وتعالى من بين ملايين المسلمين. فما أكثر من يمتلكون الأموال، لكنهم إلى الآن ما شرفوا بحج بيت الكبير المتعال، فإنها نعمة تستوجب الشكر. فابدأ بشكر الله جل وعلا، يا من اصطفاك الله هذا العام، ويا من اصطفاك الله هذا العام لحج بيته الحرام، نعمة تستوجب الشكر. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يا لها من كرامة أن تكون ممن دونت أسماؤهم في حجاج بيت الله الحرام هذا العام. يا لها من نعمة، يا لها من كرامة، يا له من شرف. أسأل الله جل وعلا أن يتم علي وعليكم النعمة، وألا يحرمنا وإياكم من حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن زيارة مسجد حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الشكر هو الجالب والحافظ، هو الجالب للنعم المستقبلية والحافظ للنعم الحالية. فاشكروا الله جل وعلا على نعمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتذكر الآن أمر الله جل وعلا للخليل إبراهيم بعدما انتهى من بناء البيت الحرام، وبعدما وضع الحجر الأسود في مكانه حين نزل به جبريل من السماء، أمر الله إبراهيم وقال: أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ إبراهيم في صحراء مقفرة، في صحراء واسعة لا يرى فيها إنسا ولا أنسا، يرفع بناء البيت هو وولده المبارك إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما أنهى البناء وأعلى البناء وأتمه، ونزل جبريل بالحجر الأسود من الجنة ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن، أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. فقال: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ فقال الله جل وعلا: أذن أنت وعلينا البلاغ. قال: وماذا أقول؟ قال: قل يا أيها الناس، إن الله جل وعلا قد كتب عليكم الحج فحجوا. إن الله جل وعلا قد كتب عليكم الحج فحجوا. فسمعه من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم يجيئون من كل فج عميق يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بأسانيد قوية، كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب الحج في فتح الباري: كرامة من الله أن تكون من أولئك الذين شرفهم الله جل وعلا وكرمهم وأوصل إليه النداء الخليل إبراهيم. كرامة ونعمة، أسأل الله جل وعلا أن يتم علي وعليكم النعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلم أخي الحبيب وأختي الكريمة أن الحج ركن من أركان الإسلام، فرض من فرائض هذا الدين. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللام هنا لام الإيجاب، لام الإلزام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، قال ابن عباس، أي من كفر بإنكاره لفرضية الحج أو لأنه ركن من الأركان، فمن كفر بإنكاره لفرضية الحج أو لركنيته أو لأنه ركن من أركان الإسلام فإن الله جل وعلا غني عنه وعن أمثاله، لأنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم، فالله جل وعلا غني عن كل خلقه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، فقام رجل كما في صحيح مسلم وقال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام كل سنة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الرجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذه هي مكانة الحج في الإسلام، هذا هو ركن الحج في الإسلام. لا ينبغي لمسلم أو مسلمة من الله عليه بالمال، ومن الله عليه بالصحة والعافية، ومن الله عليه بالقدرة والاستطاعة، أن يؤخر هذا الركن أو أن يؤخر هذه الفريضة. ففي مسند أحمد بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ربما تفقد المال، وربما تفقد الصحة، وربما تفقد الأسباب التي تمتلكها الآن وقد أنعم الله عز وجل عليك بها. فلا تسوف أخي الحبيب، ولا تسوفي أختي الفاضلة، ما دام ربك قد أكرمك بالنفقة وقد من عليك بالمحرم، لا تترددي ولا تؤجلي ولا تسوفي. والله لا يدري أحدنا هل سيأتي علينا العام المقبل ونحن بين الأحياء في عالم الدنيا، أم ونحن بين الأموات في معسكر الموتى. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فقد دلت الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام، فريضة من فرائض الإسلام. ومن رحمة الله بأمة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ما فرضه على المستطيع إلا مرة واحدة في العمر، إلا مرة واحدة في العمر، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله بالأمة أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، تلك الحجة المباركة الكريمة التي تسمى بحجة الوداع. وأنا أرى لو أنه صلى الله عليه وسلم حج أكثر من مرة لوجدت في الأمة من يحرص كل الحرص على أن يحج أكثر من مرة كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أكثر الحجة بعد الفريضة فهذه نافلة، هذا من باب التطوع ومن باب التقرب إلى الله جل وعلا. ففضل الحج عظيم، ففضل الحج عظيم. روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الله أكبر. اسمع أخي الحبيب وأختي الفاضلة، تعرف على فضل الحج حتى لا تسوف، حتى لا تضيع هذا الفضل، حتى لا تؤخر هذا الركن العظيم، حتى لا تفرط في هذه الطاعة والقربة التي هي من أعظم الطاعات وأجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه: تابعوا تابعوا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا تضيق ما وسع الله جل وعلا على عباده. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حضرتك مش واخد بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينفيان الفقر والذنوب، فقدم الفقر على الذنوب، قدم الفقر على الذنوب، لأن كثيرا من الفقراء ممن يمتلكون المال، يمتلكون المال وهم فقراء، يقول لك انت عاوزني اصرف لي 40,000 ولا 50,000 عشان اروح ابوس حجر في مكة او ارمي حجرا في منى؟ انظر الى هذا الفقر، ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن يقول هذا على خطر عظيم. فالفضل لله ابتداء وانتهاء، هو الذي انعم عليك بهذا الدين وتفضل عليك بالمال وانعم عليك بالصحة والعافية وأنعم عليك بالقدرة والاستطاعة. فهيا لا تسوف أخي الحبيب، فإن الموت يأتي بغتة. أسأل الله أن يبارك لي ولك في الأعمار والأموال، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تدبر هذا الفضل وعض عليه بالنواجذ: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر الله أكبر. من حج فلم يرفث، يعني إيه الرفث؟ له معنيان في اللغة. الأول الجماع، لا يجوز لك أن تجامع امرأتك قبل أن تتحلل التحلل الأكبر، وسأوضح ذلك إن شاء الله. لا يجوز لك أن تجامع امرأتك إن كانت معك في الحج قبل أن تتحلل التحلل الأكبر. من حج فلن يرفث، فالمعنى الأول للرفث الجماع، والمعنى الآخر فحش القول، فحش القول. ألجم لسانك بلجام التقوى، أنت في طاعة من أجل الطاعات، وفي عبادة من أشرف العبادات، والشيطان لك بالمرصاد. نعم يحاول أن يفسد عليك حجك بأي شكل وبأي صورة، ولذلك ترى كثيرا من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا في الحج ينفعلون وينفلتون ويقولون كلمات شديدة جدا، وبعد ذلك يندمون ويبكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألجم لسانك بلجام التقوى. فالرفث هو الجماع أو الفحش من القول، لا تتكلم إلا بذكر الله وإلا بخير وإلا بطاعة
وإلا بأمر بالمعروف بمعروف، وإلا بنهي عن المنكر بغير منكر. نعم، كن مفتاح خير، وكن داعية رحمة وإمام هدى، وانصح نفسك وإخوانك بما من الله عز وجل به عليك من علم وفضل، ولا تجادل، لا تجادل ولا تماري، بل الزم ذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى. لا جدالة ولا فسوق ولا مراء ولا معصية في هذه الطاعة وفي غيرها، لكنك وأنت متلبس بالإحرام وأنت تلبس الإزار والرداء يجب عليك أن تتذكر الآخرة، بل أن تعيش بالفعل حقيقة الآخرة. فأنت لن تخرج من الدنيا إلا بهذه الملابس التي تلبسها، فأحرى بك وأولى بك أن تكون مع الله تبارك وتعالى ذاكرا شاكرا متذللا متضرعا باكيا سائلا مصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمرا بالمعروف بمعروف، ناهيا عن المنكر بغير منكر، دالا لإخوانك على الخير والفضل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على ذلك. من حج فلم يرفث ولم يفسق لم يفعل المعاصي، لم يرتكب الذنوب، لم ينظر إلى النساء، إلى ما حرم الله، لم يفعل معصية تسخط عليه ربه سبحانه وتعالى، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. هذا الطفل المولود الذي يستهل صارخا، هل ينزل إلى الدنيا بذنب؟ هل ينزل إلى الدنيا بمعصية؟ هل ينزل إلى الدنيا بإثم؟ لا والله. كذلك أنت أخي الحبيب وأخت الفاضلة، يا من من الله عليك بالحج فامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد واتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحججت فلم ترفث ولم تفسق، أبشر، أبشر ببشرى رسول الله لك، أبشر، ستعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ستعود وقد طهرك الله من كل ذنب، ستعود وقد برأك الله من كل عيب، حتى الكبائر. نعم، حتى الكبائر. روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترط عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، فقال له الحبيب: ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الله أكبر. أبشر، أبشر، أبشر يا من من الله عليك بالحج، أبشري يا من اصطفاك الله لحج بيته الحرام، أبشري بهذه الكرامة وبهذه البشرى. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أنا أعي ما أقول أيها الأفاضل، لأن الأصل في الكبائر التوبة، وفيه توبة أشرف وأعظم وأطهر وأكبر وأكرم من توبتك يا من تركت أهلك وبيتك وأولادك وتجارتك وأنفقت مالك وأتيت إلى الله جل وعلا نادما على ما فعلت، وهذا هو ركن التوبة الأعظم. يا من رفعت إلى الله أكف الضراعة باكيا خاشعا خاضعا متذللا، يا من وضعت أنفك على الأرض في عرفات تسأل رب الأرض والسماوات أن يطهرك من كل عيب وأن يغفر لك ما مضى من الذنوب، وأنت في عمل صالح من أجل الأعمال. هذه هي أركان التوبة، هذه هي أركان التوبة النصوح. ندم، والندم هو ركن التوبة الأعظم، ولا أرى أرق من ندم الحاج الذي أنفق من أغلى ماله، والذي ترك عياله وأهله وأولاده وأوطانه، والذي تراه باكيا خاشعا متذللا بين يدي الله جل وعلا في عرفات وفي بيت الله الحرام وفي كل المناسك، يتذلل إلى الله أن يرده مجبورا مغفورا له. هذه هي التوبة. لا أرى أشرف، لا أرى للتوبة صورة أشرف من هذه، لا أرى للتوبة صورة أجل من هذه الصورة. ندم وترك للذنوب والمعاصي وعمل للصالحات. الأصل في الكبائر التوبة، وهذه التوبة صادقة إن شاء الله تعالى لحجاج بيت الله الحرام. فلا يمكن أبدا أن ينفق هذه الآلاف المؤلفة من الجنيهات، وأن يترك تجارته وماله وأهله وأولاده، وأن يبكي خاشعا خاضعا متذللا بين يديه، ثم نقول بعد ذلك بأنه ما تاب إلى الله. أبدا أبدا. ألا تعلم أن الإسلام يهدم قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ يا الله يا الله، انظر إلى هؤلاء الأفاضل الأكارم، انظر إلى هؤلاء في عرفات. يا الله، يتنزل رب الأرض والسماوات إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بهؤلاء الشعث الغبر، ليباهي بهم ملائكة السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل جلاله، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. الله أكبر، الله جل وعلا يدنو بما يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يباهي بحجاج بيت الله الحرام الملائكة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. يباهي: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، هذا في غير رواية مسلم، انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر. وروى الإمام مالك وغيره أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله جل وعلا عن الذنوب العظام. يا لها من كرامة ويا له من شرف، الله جل وعلا أكرم وأجل من أن يرد هؤلاء قبل أن يغفر لهم الذنوب وقبل أن يستر عليهم العيوب. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اسمع اسمع البشرى، اسمع البشرى أيها الحاج الكريم وأيتها الأخت الكريمة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اسمع مني، اسمع مني هذه، والله والله ما اصطفاك الله جل وعلا واجتباك واختارك ووفقك العام لحج بيته الحرام وأوقفك بين حجاجه على عرفات إلا ليغفر لك الذنوب والزلات. والله ما اصطفاك إلا ليغفر لك، والله ما اصطفاك إلا ليطهرك. هو أكرم جل وعلا من أن يصطفيك من بين هؤلاء الملايين لتصل إلى هنالك لتبكي وتخشع وتخضع بين يديه، ثم يردك جل وعلا دون أن يغفر لك الذنوب ويستر عليك العيوب. هيهات هيهات. الله جل وعلا أكرم من ذلك. وأحسن ظنك بربك تبارك وتعالى. قال جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. وفي لفظ: فليظن بي ما شاء ظن بربك الخير، ظن بربك الرحمة، ظن بربك المغفرة، ظن بربك أن يعتق رقبتك من النار. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهل وحد الموحدون وصلى المصلون وبكى الباكون وأنفق المنفقون واعتمر المعتمرون وحج الحاجون وخاف الخائفون إلا من أجل أن يفوزوا بجنات النعيم، ليستمتعوا بصحبة سيد النبيين وبالنظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أي في سبيل الله أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذه مقدمة كان لابد منها أيها الأفاضل في مكانة الحج في الإسلام، وفي وجوب الحج على المسلم البالغ القادر المستطيع، وعلى المرأة المسلمة البالغة العاقلة المستطيعة التي رزقها الله عز وجل المحرم. ولا ينبغي أن نؤخر أو أن نسوف، لأن الموت يأتي بغتة. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعالوا بنا أيها الأحبة، قبل أن نشرع في الحديث عن الحج بالتفصيل وبالتيسير بفضل الملك القدير، تعالوا بنا أيضا في مقدمة ثانية بعد المقدمة الأولى في آداب السفر. يلا، قبل ما نلبس ملابس الإحرام، وقبل ما نتكلم عن المواقيت، عن الميقات الزماني وعن الميقات المكاني وعن الإحرام ومحظوراته وعن الحج وأنساكه وأعماله، تعالوا بنا لنقف مع بعض هذه الآداب. يا من اختارك الله عز وجل للحج هذا العام، ويا من اصطفاك الله جل وعلا للحج هذا العام، تعالوا بنا لنبدأ جميعا بأعظم أدب وبأول أدب، ألا وهو التوبة إلى الله جل وعلا. هيا الآن، الآن جدد التوبة، جدد الأوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. أقبل أيها الحاج، وأقبلي أيتها الأخت الفاضلة الكريمة، يا من اصطفاك الله العام لحج بيته الحرام، أقبلوا على الله بالإنابة والتوبة والرجوع إليه. فالتوبة هي الرجوع من كل ما يغضب الله جل وعلا إلى كل ما يرضي الله جل وعلا، هي العودة من المعاصي إلى الطاعة، من الشر إلى الخير. أقبل وأنت على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك. نعم، لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. يعني رجل يركب دابة عليها الطعام والشراب، يمشي في صحراء مهلكة، وفجأة انفلتت منه الدابة، جرت الدابة، فقد الطعام وفقد الشراب وفقد الظهر الذي يركبه فاستسلم للموت، نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت في أي لحظة من اللحظات، وفجأة يرى دابته تقف عند رأسه عليها الطعام وعليها الشراب، فأراد أن يعبر عن فرحه وعن شكره لربه جل وعلا. اسمع ماذا قال، قال: اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحبيب أخطأ من شدة الفرح، حبيب التائب الله جل وعلا أفرح بتوبتك من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه أو بعودة أسباب الحياة إليه. فأول أدب، تعالوا بنا جميعا لنجدد التوبة إلى الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أذنب عبد ذنبه وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أبشر، هيا الآن التوبة ثم التوبة ثم التوبة. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه هو التواب الرحيم. الأدب الثاني، رد المظالم. رد المظالم إلى أهلها قبل أن تذهب إلى هنالك، رد المظالم إلى أهلها قبل أن تذهب إلى عرفات. يا من ظلمت خلق الله، يا من ظلمت عباد الله، يا من شتمت العباد واغتبت العباد وأكلت أموالهم بالباطل وضربتهم وسفكت دماءهم، رد المظالم إلى أهلها. نعم، ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرد المظالم إلى أهلها ما استطعت، قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ثالثا، أد الدين عليك قبل أن تحج بيت الله الحرام. نعم، إن كنت مديونا فسدد الدين أولى، لأن الحج على المستطيع القادر. سدد الدين. قد يسألني الآن أخ فاضل: سامحك الله، لقد عزمت وعقدت النية العامة بإذن الله على حج بيت الله الحرام، لكن علي ديون مجدولة أو مقسطة، وعندي من المال بفضل الله جل وعلا ما أستطيع أن أسدد به هذا الدين في مواعيده. لا حرج عليك، توكل على الله سبحانه وتعالى واذهب على بركة الله إلى بيت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. رابعا، احرص على الرفقة الصالحة، احرص على الرفقة التي تشرف بعالم بينها. نعم، يجب على أهل الفضل أن يتعلموا عن الله وأن يتعلموا عن رسول الله. أنت تنفق عشرات الآلاف، فينبغي عليك أيها الأفاضل، بل فرض عين عليك يا من وفقت لحج بيت الله الحرام هذا العام، فرض عين عليك أن تتعلم الحج وأن تتعلم أركان الحج، حتى لا تنفق هذه النفقة العظيمة دون أن تؤدي النسك على مراد الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كما قال: خذوا عني مناسككم. ففرض عين على الحاج وعلى الحاجة الذي وفقه الله أو وفقها الله لحج البيت هذا العام أن يتعلم النسك، فاحرص على رفقة فيها عالم من العلماء الصادقين، من العلماء الربانيين، ممن يذكرون الحجيجة بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يجددون الإيمان في قلوبهم، ممن يعلمونهم النسك تعليما صحيحا. وهذه نعمة من أجل النعم، أن يوفقك الله تبارك وتعالى للسفر مع رفقة أو في رحلة تحرص هذه الرحلة وتحرص الشركة على أن تصطحب معها مجموعة من العلماء الأفاضل الأجلاء. هذه نعمة من نعم الله عليك تستوجب مزيدا من الشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهلا لنعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، وكن أيها الحبيب الكريم رحيما بإخوانك بزملاء الرفقة. إن كنت شابا قويا تستطيع أن تخدم إخوانك فلا تتأفف عن خدمة إخوانك وعن خدمة أمهاتنا العجائز الكبيرات، فأنت سترى العجب العجاب. والله الذي لا إله غيره ستقع عينك على رجال، على شيوخ كبار وعلى عجائز من أمهاتنا، يشعر الإنسان بخجل وحقارة حين يرى هذه النماذج التي ترفع الهمة في القلوب. أسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على عرفات، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.